بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة الإمام البخاري. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب ميراث الإخوة. قال الله سبحانه وتعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وساق بسنده عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن وهب بن
كلالة، أي لا يرث أصل ولا فرع، لا الآباء وإن علون ولا الأبناء وإن نزلوا، لا الأباء وإن علوا ولا الأبناء وإن نزلوا، إنما الكلالة ميراث الإخوة والأخوات. فالكلالة ما لا أصل له ولا فرع، هذا كلالة، فيختص بإيه؟ بالأخوة. كل ميراث الكلالة الأخوة، الإخوة الأشقاء، لأب لأم كذلك. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير عن شعبة. وقال محمد بن إسماعيل: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة بإسناده مثل معناه. وقال: إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض. قال الإمام: الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل وأن الكلالة اسم للورثة. قال الإمام: الإخوة للأم للواحد
من المستعمل، لأنه صب توضأ صب على عليه من وضوئه، فهذا دليل على طهارة الماء المستعمل، ولا يقال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل عدم الخصوصية، ولا يقال هذا لعله في تجديد وضوء لا في رفع حدث. يقال: وما الفرق؟ فإن الحدث هذا أمر معنوي، فسواء رفعته أو كنت تجدد وضوءا فما الفرق؟ المهم أنك استعملت الماء، وهذا الصحيح من قولي أهل العلم أن الماء المستعمل ماء طاهر، طالما أنه باق على إطلاقي فهو ماء طاهر، نعم، يستعمل في رفع الأحداث.
قال الإمام: الإخوة للأم للواحد منهم السدس، والاثنين فصاعدا الثلث.
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أطفالا من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في الإخوة لأم، لأن الله ذكر الإخوة الأشقاء ولأب في آخر الصورة، هذا الإخوة لأم. نعم.
والاثنين فصاعدا الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء.
فإذا قيل: متى يستوي الرجل أو الذكر مع الأنثى؟ نقول: في هذه الحالة إذا كانوا إخوة لأم فإنه يستوي ذكرهم وأنثاهم، لكل واحد منهما السدس، وإذا كانوا أكثر اثنين من ذلك، يعني اثنين فصاعدا، فهم شركاء في الثلث. نعم.
لقوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الآية. وكان سعد
نعم
يقرأ:
وإن كان يوجد فرع وارث فإنه لا يرث معه الإخوة لأم، أو أصل وارث فإنه لا يرث معه الإخوة لأم. نعم. فلو مات عن أب وإخوة لأم الأب بيأخذ فقط، ولو مات عن إخوة لأم وبنت فالإخوة لأم لا يأخذون شيئا، لأنهم لا يرثون إلا كلالة. نعم.
وكان سعد يقرأ هذه الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم.
أي نعم.
وميراث الإخوة للأب والأم أو للأب بمنزلة ميراث الأولاد عند عدم ولد الأب، عند عدم ولد الأب والأم إلا في مسألة المشركة، وهي زوج وأم.
وميراث الإخوة للأب وميراث الإخوة للأب والأم أو للأب، يعني الإخوة شقاء أو الإخوة لأب، منزلة ميراث الأولاد عند عدم ولد الأب. نعم.
وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويشاركهم الإخوة للأب والأم بالإخوة للأم، فيقسم الثلث بينهم على عدد رؤوسهم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وإن كان مكان الإخوة للأب والأم إخوة للأب فلا شيء لهم، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وزيد، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والزهري والنخعي، وإليه ذهب مالك والشافعي. قال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا. وذهب جماعة إلى أنه لا شيء للإخوة للأب والأم، لأنهم عصبة لم يبقى لهم شيء كالإخوة للأب. وهو قول علي وابن عباس وأبي موسى وأبي بن كعب، وبه قال الشعبي والثوري وأصحاب الرأي، ويروى عن ابن مسعود وزيد هذا، والأشهر منهما التشريك. واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب إذا كانوا إناثا يعطى إليهن فرضهن، وتعال المسألة.
نعم، يعني هذه المسألة اللي هي مشركة أو إيه، أو الحجرية أو الحبيرية أو كذا، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم. زوج له النصف على موجود الفرع الواجب، وأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وإخوة لأم الثلث. طيب، نصف وسدس وثلث، بقي شيء؟ نصف وسدس وثلث، المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة من الستة، والأم لها واحد من الستة، والإخوة لأم لهم اثنين من الستة، يبقى كم؟ يبقى ستة من ستة. والإخوة لأب وأم لا شيء لهم. ثارت ثورتهم، كيف يعني نحن إخوة لأب وأم نحرم، وأخوة لأم يرثون؟ فيكون من كان لأم يرث، ومن كان لأب وأم لا يرث. فهنا رفع المسألة، فحصل هذا الإشكال. إن نظرت إلى الفرائض وكذا فقد استوعبوه، استوعبوا الفرائض دون الإخوة لأب وأم. وإن نظرت إلى المعنى تجد المعنى فيه إشكالية، لذا تنازعوا على قولين، اختلف الصحابة بذلك على القولين. قوم ورث هؤلاء على مثل ما قسمنا، وحرم الإخوة لأبو لأنهم يرثون عصبات، والعصبات ترث ما بقي من أصحاب الفروض، ولم يبق لأصحاب من أصحاب الفروض شيء. وقوم قالوا لا، نشركهم نجعل الإخوة لأم والإخوة لأبو أم بمنزلة إيه؟ الإخوة لأم، جميعا نورثهم ويكونون شركاء في الايه، في الثلث، فنشاركهم مع الاخوه لام ونعاملهم معامله للام. وهي المساله قالوا فيها: هب ان ابانا نعم كان حجر فالقي في اليم، اذا كان ابونا لا يمنعنا نرميه في البحر، اذا كان هو لا يمنعنا نرميه في البحر، هب انه حجر القي في اليم. وهذا هو المشهور وهو الاوفق للاصول. نعم.
قال الإمام رحمه الله: وقد روي
أصحاب فروض، لأن دول أصحاب فروض، وإحنا النص عندنا الحق الفرائض بأهله، فما بقي فالأولى رجل إنما الأب الإخوة لأب الأم ثلاث عصبات، إنما ده صاحب فرض، والموجود الشرط كلالة، ما فيش فيه فرع واحد، يبقى الأخ الأم كلالة بيرث إيه؟ فرضا. فهنا استوعبنا الفروض. نعم.
قال الإمام رحمه الله: وقد روينا عن جابر أنه قال: إنما يرثني كلالة. واختلفوا في الكلالة، فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. روي عن الشعبي أنه قال: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أراه ما خلى الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال: إني لأستحي
أراه ما خلى الوالد والولد، يعني الكلالة ما خلى الوالد والولد، يعني الفرع والأصل. نعم.
فلما استخلف عمر قال: إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر، وهي اسم للميت والورثة جميعا، سمي بها الميت لأنه مات عن ذهاب طرفيه. فكل عمود نسبه وسمي به الورثة لأنهم يتكللون الميت من جوانبه، وليس في عمود نسبه أحد كالإكليل يحيط بالرأس من جوانبه ووسط الرأس عنه خال، فهي في حديث جابر اسم للورثة، وفي قوله قل الله يفتيكم في الكلالة اسم للميت. وأراد جابر بقوله إنما يرثني كلالة أي يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد، وكانت له أخوات. واختلف القول فيها عن عمر.
الكلالة تطلق رتبة الميت تطلق رتبة الورثة. الورثة كما في حديث جابر، والكلالة كما في آخر الآية اللي هو الميت. نعم.
واختلف القول فيها عن عمر وابن عباس، فروي عنهما مثل قول سائر الصحابة، وروي عنهما أن الكلالة من لا ولد له، وهو آخر القولين من عمر رضي الله عنه. وروي عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف، وأراد بذلك
الصيف هي الأخيرة من سورة النساء. نعم.
وأراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء، فلذلك أحاله عليها. ومن ذهب إلى أن الكلالة اسم لمن لا ولد له تمسك بظاهر قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد، وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله، وذلك أن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد. وآية الكلالة نزلت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن البراء بن عازب أنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية لا لنزولها فيه. قال أبو سليمان الخطابي وفيه وجه آخر وهو أشبه بمعنى الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل عن الكلالة تجزيك آية الصيف، فوقعت الإحالة منه على الآية في بيان معنى الكلالة، فوجب أن يكون ذلك مستنبطا من نفس الآية دون غيرها. ووجه ذلك وتحريره أن الوالد والولد اسمان مشتقان من الولادة، فكل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل يحتمل أن يدعى ولدا، فالوالد يسمى ولد لأنه قد ولد، والمولود يسمى ولدا لأنه قد ولد، كالذرية اسم مشتق من ذرأ الله الخلق، والولد ذرية لأنهم ذرئوا أي خلقوا، والأب ذرية لأن الولد ذرئ منه. يدل على صحة ذلك قوله سبحانه وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يريد والله أعلم نوحا ومن معه، فجعل الآباء ذرية كالأولاد لصدور الاسمين معا عن الذرء. فعلى هذا
تفسير جيد والله، مع أنه مشكل سبحان الله عند العلماء أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، كيف يخاطب المتأخر بأن الأول السابق له ذرية، والمعلوم المشهور أن الذرية تأتي ولا تمضي، تأتي، فأولاد ذريتي يتنا بعدي أن حملنا ذريتهم في الفرك المشحون، كيف تكون ذريتهم وهم قد حملوا من قبل؟ فإذا عرفت أن الذرية تطلق على الولد وعلى الوالد باعتبار ماذا؟ الخلق، فضرأ الخلق سواء كان ولدا أو والدا. يقول فجعل الآباء ذرية كالأولاد لصدور الاسمين معا عن الضرء يعني عن خلقي، كالذرية اسم مشتق من ذرأ الله الخلق، والولد ذرية لأنهم ذرئوا أي خلقوا، والأب ذرية لأن الولد ذرئ منه، فهو ذرية باعتبار أنه ذرئ منه الولد يعني. نعم.
فعلى هذا قد يصح أن المراد بقوله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل والله أعلم.
انتبهتم؟ لأن البعض يقول إيه، يقول الكلالة نفس ما فسرها الله أن امرؤ هلك ليس له إيه ولد، يبقى الكلالة خاصة بمن لا ولد له، إنما ولا والد لم يذكرها الله، فهنا بيّن أنه قد يطلق الولد على الأب وعلى الإبن بالولادة، فهذا ولد وهذا ولد، هذا ولد وهذا ولد، فاشترك في اسم الولادة كالذرية، هذا ذرئ وهذا ذرأ. نعم. فيقول فوقعت ووجه تحريره أن الوالد والولد اسمان مشتقان من الولاد، فكل منهما انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل وهكذا. ولهذا حتى من باب يعني مثلا في السعودية وجدنا هذا عرفا عند بعضهم، كان واحد ينكره في الأول، واحد يجي يبص لي مثلا رجل كبير عنده مثلا 70 سنة أو شيء، وتلاقي مثلا واحد من الشباب يقول له يا ولد اعطيني كذا، والثاني يتهلل الوجه يا ولد احنا عندنا ولد، هذا واحد قال لمن عنده 70 سنة ولد هيضربه وهو يمدحه بهذا، يعني يا ولد يعني يا شاب يعني يا صغير ما شاء الله فتي يا فتي، فيقول له يا ولد، عندهم العرف انه هذا ليس إهانة، يا ولد يعني يا فتي. تفرح لو قال لو قلت لأبيك أو قلت ماذا لرجل كبير ما شاء الله والله شاب والله إنك شاب، ها يفرح لما يفرح، مع أن الشاب يعني صغير. ليه؟ لأنها مؤداة أداة مؤداة على وجه المدح. نعم. إذا فالولد يشمل الولد مع الوالد يشتركان في اسم الولادة، فمن هذا الوجه قد يكون هذا الأمر. وقد يقال وجه آخر قل يفتكم إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي في حالة ما إذا لم يكن له ولد وكذا، يبقى نص على بعض يعني المفرد الذي يؤخذ أيضا الوالد من النصوص الأخرى، ويكون هذا النص ليس حصريا يعني ليس يحصر الكلالة في هذا، بل لابد من جمع النصوص، وإذا جمعنا النصوص تبين لنا أنه يطلق على من لا ولد له ومن لا والد له. نعم.
قال رحمه الله تعالى
لأنهم متفقون على أن الإخوة الأم لا يرثون مع الأب، وكذلك الأخوة الأشقاء الأب ما يرثون مع الأب، فإذا لابد من هذا التأويل. نعم. ما بجمع النصوص. نعم. لكن لما جمع النصوص قالوا وقد تدل الآية عليه بماذا؟ بالمعنى، وهذا شيء حسن، يعني أن المعنى الموجود هنا لا يعارض النصوص الأخرى. نعم. نعم. قال والأشهر هما التشريع، وتبقى أن ولد الأب والأم أو ولد الأب إذا كانوا إناثا يعطى إلينا فرضنا يعني إيه ثلثان. فلو عندي المسألة من زوج وأم وبنات هيبقى الزوج إيه؟ يبقى الزوج الربع والأم السدس والبنات الثلثان، يبقى هيبقى هنا الايه الاخوات الاخوات، يبقى الزوج وام واخوات، الزوج الزوجه كله النصف والام هكذا السدس، والجمع البنات الثلثان لانه اصحاب فرض هنا، يبقى عندنا النصف والسدس والثلثان، يبقى المسألة من كام؟ ما هو أخوات أخوات، ما هو الأخوات يا ريتنا فريض، لأن ما فيش أولاد. طيب هيبقى هنا ثلثان ونصف وسدس، ثلثان ونصف وسدس، المسألة من كام؟ ليه ثلثان ثلثان ونصف وسدس، المسألة من ست، ست الزوج له ثلاث والأم لها واحد، بكده أربعة. طيب والأخوات كلهم كم؟ أربعة، يبقى كده كم؟ عالت إلى ثمانية، من 6 إلى 8 عالت إلى 8. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ميراث الأب والجد. قال الله سبحانه وتعالى:
المواريث زي النحو، مواريث والنحو من مشكات واحدة، إن كرهتهما أو بلاش كرهتهما، يعني إن اعتقدت أنك لا تفهمهما فلن تفهمهما حتى ولو كانت المعلومة سهلة ويسيرة، وهما علمان سهلان صعبان، صعبان إذا لم تدرسهما، فإن درستهما وجدتهما سهلين. ليه؟ لأن العلم إذا بني على قواعد سهل بحيث تطبق القاعدة على جميع مفرداتها، لكن لما يكون مسألة بقى محل نظر واجتهاد واستنباط وكذا، فهذا يكون صعبا أن تحدد الإصابة في هذا. نعم. أي نعم. لا، الصليقة خلاص بعد العرب انتهت صليقة العرب، لكن صليقتنا لا يمكن تصيب بالصليقة، لكن قد يخطر الصواب عندك، لكن صحيح يكون شكل الكلام جيد، شكل الكلام منسق، ما يكتشفه إلا واحد فاهم. بعض الناس ما درس النحو لكن شكل الكلام عنده جيد، يعني لو أنك عامي تستحسن الكلام منه ما شاء الله لباقة وكذا وكذا وكذا، لكن هو يرفع وينصب براحته، لكن من الذي يكتشفه؟ من كان عالما بالنحو. فصحيح أي واحد حافظ القرآن تجد عنده إذا أراد أن يتكلم تجد عنده يعني إلى حد ما شكل في العرض، كلامه جيد، لأنه القرآن كله بالتشكيل. كان الله غفور رحيم، فهو لما يأتي بالكلام العادي كان الله، هو معتاد في القرآن كل كان الله كان الله، لا يمكن يقول كان الله، صعب هذا، صعب. قال الله تبارك وتعالى، يمكن يقول قال الله تبارك وتعالى، قال الله كذا، لكن لا يخطئ. إنما مسألة الصليقة بقى في الإصابة دي، الصليقة خلاص ماتت الصليقة، المصيبة هذه ماتت ولا تقول إلا من رحم الله، ما فيها، ماتت الصليقة المنضبطة، الصليقة التي لا تخطئ هذه ماتت مع العرب الأوائل. إنما الآن اللي بينطق بالقاعدة ليس بالصليقة، ما في أحد ينطق، تقطع وتجزم بهذا، ما في أحد ينطق بالصليقة اليوم، اللي بينطق بالقاعدة، اللي بينطق اليوم بينطق بالقاعدة، ما في أحد ينطق بالصليقة، لأن فين العربية الآن بالصليقة؟ فين؟ خلاص راحت مع الفتوحات واختلاط لسان العرب بغيره، لم يعد عند الناس عربية، ولهذا ما في أحد حج الآن في اللغة بصليقته. إنما الأوائل لما كانوا أصحاب صليقة كان الواحد يتكلم كلمة كانت وجها في اللغة ولو خالفت الوجه المشهور أو لغة العرب المشهورة فتكون وجها لا خطأ، تكون وجها لا خطأ. إنما اليوم كل من ينطق بالقاعدة، لا أحد يقول كان الله غفورا رحيما أو كذا، ولهذا مثلا بعض الناس قد تكلم فيخطئ، فإن جئت تخطئه وذهب إلى الشبكة العنكبوتية وكذا قد يجد له وجها في لغة العرب في خطأه وكذا، فيقول أنا لي وجه، نقول أنت مخطئ ولو وفقت وجها، ليه؟ لأنك لم تتعمد هذا الوجه ولم تنطق بصريقتك هذا الوجه. زي القراءات كده، ممكن الإنسان مثلا يقرأ شيء ويقلب الضمة إلى فتحة وتكون هي قراءة من القراءات، لكن هو ما تعمدها وما قصبها، ما قصد أنها قراءة، لما هذا وقع منه لحن فصادف ووافق أن يكون قراءة من القراءات. كذلك اليوم ما في أحد ينطق بالصديقة أبدا، إنما كل الذي ينطق اليوم ينطق بالقاعدة، إنما ماتت الصديقة. نعم. ما يدري هو، ما يعرف هو مسكين، سمع أن مشايخ السنة ينتقدون الحزيم فأراد هو أن ينتقد الحزيم، فبما انتقده قال يعني هو حجة في اللسان في لغة العرب، حجة في لغة العرب هذا جاهل أصلا، هذا جاهل، في حد في حجة في لغة العرب لا؟ نعم نعم كان هذا زمان ما حسب ال لا 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 يوجد الآن يعني لا لا ما في ما في لا يوجد لا يوجد، لكن هم إيه يعني هم أقرب إلى الصواب، هم أقرب إلى الصواب لكن لا يجمعون الصواب، يعني لا شك إن مثلا دول الخليج زي السعوديين وزي كذا هم من جهة النطق وكذا أقوى منا لا شك، ولهذا كان من بعض ترجيحات بعض مشايخنا في القراءات في الضاء مخرج الضاء مخرج أقصد الضاد، وأنها والضاء في السمع صوت واحد كما نقلوا عن شيخ سالم تيمية في الضاد والضاء يقول هما في السمع صوت واحد ولكنهما يختلفان مخرجا، يعني تسمع الضاد كأنك تسمع الضاء وإن اختلف المخرج، فالضاء التقاء طرف اللسان مع أسفل أسنان العليا إنما الضاد من عند الأضراس لكن تسمع كأنك إيه تسمع الضاء، فيقول ومما يقوي هذا هو أفغاني، هو أفغاني الشيخ هذا أفغاني يقول ومما يقوي هذا الوجه أنك تجد الآن في المملكة في دول الخليج التي أقرب يعني للعربية تجد إلى الآن هم ينطقون بالضاد ضاء وإن خالفوا في المخرج، وده فعلا يعني حتى مثلا تجد عند السعوديين أو كذا دايما ضرب كذا اضربه، يقول هذا دليل على أن هذا هو الأصل، فنعم يوجد مثل هذا، يعني يوجد مثل هذا، تجد الولد هناك يعني منذ ولادته كده أول ما ينطق عندهم إفاء وكذا لا يمكن يطلع ساء، يقول لك ثم أو مثلا الصعب ابن جسامة جسامة يضحكوا عليك كما كانوا يضحكون على أخينا، كان أخي مصري عند الشيخ ابن باز رحمه الله يقرأ عليه في الخلاصة، لو الشيخ يعني حب بيبقى موجود كتب الرجال وهذا، كان صعيد أخ صعيد فهو ما عنده بقى الثاء والضاء حتى يعني مش حتى يعني يتأثر بالخلطة، لا هو عنده الثاء وثلاثة يبقى ثلاثة مفيش حاجة اسمها ثلاثة، يبقى الثلاثة ثلاثة وجثامة وكذا، فكانوا يضحكون عليه بمستقبحة عندهم جدا، هذا أيضا مما أخذ من الطليقة اللي هي إيه يعني الموروثة القديمة، فهم أقرب لكن هم عرب يستوعبون أو يكونوا على طريقة العرب أوائل لا، لكن يوجد بقى بعض التأثر إلى الآن، إلى الآن بدأ حتى مثلا حتى بعض الكلمات مثلا أبي عيا يعطيك كذا كذا يعني عيا امتنع أو كذا امتنع في اللغة، فهم عندهم أقرب إلى العربية منا، لكن في عرب موجودون لا 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 يوجد أنت ما انتبهت يا محمود ما انتبهت موجود العربية والعلم بها بس أقصد قاعدة الآن قاعدة تطبيق نطبق بقاعدة، احنا الآن بنقول لا يوجد من ينطق بالعربية لا نقول لا يوجد من ينطق بالعربية سليقة لكن ننطق بالعربية الآن قاعدة قاعدة لا قاعدة خلاص صبرت صنف فيها، الآن بنرجع إلى سيبويه والزجاج والفراء وهؤلاء أئمة اللغة ما يمكن فين اللي يتلقى طلع خذ ولدا الآن وارميه في بطن من بطون العرب أين هو الآن على إيه بقى على كيف تلقى تتلقى بالعلم ما في الآن فين أين 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 ما يوجد سمي هذا سمي هذا كان الناس يذهبون إليهم يرتمون في أحضانهم كان الناس يرتمون إليهم الآن يوجد من يقول ابن عباس كما قال ابن عباس لما كان يقول في معنى فاطر يعني لما أشكل عليه حتى وجدت عربيا يخاطب آخر ويقول في بئر يختلفان فيه يقول أنا فطرتها الثاني يقول أنا فطرتها يوجد هذا؟ ما يوجد هذا، لكن يوجد من يكون أقرب، كما قلت لك أن هذا أقرب. يعني مثلا في دول الخليج هؤلاء أقرب منا كمصريين، وإن كنا نحن أفصح لو تكلمنا بالقاعدة، ما في مثلنا إذا تكلم بالقاعدة، فصاحة في المصريين إذا تكلم بالقاعدة، لكن أخرج إلى العامية تجد الواحد فينا في العامية ليس له شيء ضبط به، برحته أتكلم كلام إذا لم تكن من البيئة ما فهمت بالعامية، إنما إذا تكلمنا بالقاعدة فنحن أساتذة. إذا تكلمنا نحبر القرآن تحبيرا، نحبر اللغة تحبيرا، إذا تكلمنا بالقاعدة نمشي وراء القاعدة، نمشي وراء القاعدة. إنما في النطق، ولهذا تجد عندنا أساتذة اللغة العربية إذا خرج عن السياق والقاعدة تجد عامي، يعني ما ليس لكلامي لا لون ولا طعم ولا رائحة، وتجد أستاذ في النحو، تجد أستاذ في النحو، لكن إن تكلم بالعامية ما له قيمة. إنما هؤلاء لا، حتى في كلامهم بالعامية لهم لكلامهم شكل ولكلامهم يعني بعض الأصول التي ترجع إلى الأوائل والتي ما زالت، والتي ما زالت وجودها. نعم أيها هشام. ألفين؟ نعم.
يقول في مادة عتبة ذكر كلام أنا وقال وعتاد كسحاب جبل من اليمن قرب مدينة لبيد خلصها الله وذكر بيت المسلمين أنها باقية على لغة الفصيحة إلى الآن، ولا يقيم الغريب عندهم أكثر من ثلاثة أيام فقط على لسان. كان فترة قريبة جدا، كان طريق قريبا
هذا في أغلبي، هذا أغلبي، ما في حجة في اللغة بعد الصحابة وهؤلاء الأوائل الذين كان لسانهم لسانا مستقيما قبل الفتوحات، لكن كما قلت لك أغلب يعني لسانهم ما زال كذا، يعني أنه في كثير من لسانهم هذا الكلام، لكن يوجد الآن من إذا تكلم فيهم لا يقال أخطأ، يقال هذا وجه عند العربية، في العربية ليس يوجد هذا مثل الأوائل. نعم.
ثم اختلفوا في الحديث الشريف هل يحتج به أو لا يحتج به، لأنه يعني هو رواية بالمعنى، وعندما أحيانا بعض
هذا هو معينه، يعني تحديد ب 130 سنة، احتزم 130 ما يبقاش 131، هذا في نظر، لكن هو فعلا هو هكذا كما قلنا. اي نعم، ولهذا لما ردوا في نص اللي هو الاخطل قد استوى بشرا، فقال هذا من ضمن الردود، يعني ان هذا حتى لو افترضنا انه كذا فهذا ليس كلاما عربيا. نعم. المهم يا شيخ. نعم. اي نعم، هو افضل من غيره، والا فقد نوقش الشافعي في اشياء يكون افضل من غيره، في قوله سبحانه وتعالى ذلك ادنى ان تعولوا، من قيم ذكر في التحفه كلاما كثيرا عن الشافعي وعن غيره في مساله تعولوا، فهو مو بحجه يعني، ما لكن هذا لا شك أنه أقوى من غيره رحمه الله تعالى، لأنه أخذ من العرب يعني أدرك من ذلك شيئا. لكن كما نقول مسألة الحجة وأن هذا لسان لا يخطئ، هذا قد انقضى مع الأوائل. نعم.